بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال بفضل الله حديثنا دائر حول مكايد الشيطان وكيفية إفساده لقلوب العباد، والتي حذرنا القرآن الكريم منها مرارا وتكرارا، بل وبين لنا في كثير من النصوص كيف يعدنا وكيف يمنينا وكيف يلبس علينا أمر ديننا وكيف يملأ قلوب العباد بالشبهات والشهوات حتى يحول بين الناس وبين طاعة رب العباد، ولا هم له غير ذلك، بل تفرغ لذلك، لا عمل له غير إفساد العباد، حتى أضل أجيالا كما قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أجيالا كثيرة متعاقبة على مر العصور والدهور، أفلم تكونوا تعقلون. فصاحب العقل لا يضيع لحظة من عمره يمكن الشيطان فيها من نفسه، هذا هو العاقل الواعي. وقد ذكرنا جانبا من مكايده كالحرص والكبر والحسد وكيف يدخل منهما لابن آدم، ونضيف لهذا من بين مكايد العلماء أنه دائما يحاول أن ينقل العباد عن طريق الله المستقيم على حسب طبيعة العبد، فقد جبلنا الله مختلفين، جبلنا الله على أحوال ودرجات، كما قال: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فرفع الدرجات تعني أن العباد متفاوتون، وكما قال تعالى في آية أخرى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فمنا من وهبه الله قوة وعزيمة، ومنا من غلب عليه الضعف والوهن والاستسلام. الشيطان ماكر ينظر لحال العبد، إن كان من أهل الفتور والضعف حمله على التفريط فيما أمر الله به، فإن كان كسولا أقعده عن العبادة، وفي كل أموره، لا أقول في العبادة وحدها، في كل شؤون حياته يستغل حال ضعفه ليحول بينه وبين طاعة الله بتفريط. وعلى العكس من ذلك، إن رأى فيه قوة وعزيمة لا أقول يحمله على التفريط، لأن قوة ابن آدم أقوى منه،
وإنما يحمله على النقيض فيحمله على الإفراط، يجعله يبالغ. ولو نظرنا إلى هذا الحال على مر التاريخ وعلى مستوى البشرية لرأينا العجب العجاب. ففي العقائد مثلا حمل اليهود على المبالغة في وصف مادية الله لحبهم للمادة. الشيطان سول لهم حتى وصفوا الله بأنه أحط من خلقه، لم يسووه بالناس، يعني بلغ بهم من تفريطهم في حق الله وعدم تنزيههم له أنهم صوروا الإله هذا أحقر من خلقه، فيصوروه يبول ويصوروه ينام ويصوروه غافل عن خلقه ويصوروه عاجز عن معرفة عباده. وهذا للأسف الشديد سجلوه على الله في كتابهم الذي أسموه بالكتاب المقدس، فيصورون الرب عاجز عن معرفة ما يدور في كونه، بل تجد هذا في مطلع التوراة، في مطلع في أول صفحات فيه، كان الرب يمشي في الجنة أن يتمشى ونادى يا آدم أين أنت؟ قال إني عريان. قال هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ قال نعم يا ربي. فرجع الرب إلى ملائكته غضبان، قال أنقذوني من آدم، لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة وعما قليل سيأكل من شجرة الخلد ويصبح ربا آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرب لا يعلم ما يدور في كونه، آدم يعتدي عليه ولا يعلم باعتداء، آدم يعتدي عليه ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ويطلب من الملائكة إنقاذه. أي رب هذا؟ أي رب هذا؟ بل صوروا أن من أسباب خلق المسيح أو إنزاله، وحاولوا بث هذا في عقيدة النصارى، صوروا أن الرب غفل عن اليهود عن بني إسرائيل، فقاموا ضده بمظاهرة، مظاهرة ضد الرب لأنه جهل حالهم، أرادوا أن يعلموا بحالهم بمظاهرة ضد، وطالبوه في المظاهرة وأبوا أن يهدأوا حتى ينزل بينهم ليشعر بما يعانون من عذاب وألم. فتجلى الرب وأنزل لهم ولده وجعله يعذب بينهم ويصلب، وبعد ذلك بدأ الأب أو الرب كما يصورونه يشعر بحالهم. رب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مبالغات لا تخلها عقل. بل جسموا الرب هذا وصوروه في صور بشعة، يعني ليتهم، ماذا أقول، ما ألحقوه حتى بالبشر، صوروه أحط هيئة من البشر، ولا أعد الخوض أكثر من هذا. فاللبيب بالإشارة يفهم، فكلام لا يليق في حق الله. وهؤلاء يزعمون أنهم أهل أفضل دين أنزله الله. لا أقول فعلوا هذا كما فعل أهل الجاهلية الذين لا دين لهم، بل فعلوا هذا باسم الدين ودونوه في التوراة والكتاب الذي نسبوه للرب، دونوا ذلك على الله، كأن الله يصف لهم نفسه بهذا الانحطاط الذي وصفوه به تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. على العكس من ذلك لبس الأمر على النصارى، فأخذ ينزه لهم الإله حتى لم يتصوروه إله، بل نزه عيسى بن مريم حتى وصلوه لمرتبة الإله. كيف يخلق من غير أب؟ لا بد أنه إله، وأنه ابن الرب وابن الرب رب. ولذلك تجد عقائدهم اختلفت اختلافا شديدا، طائفة يقول لنا إلهان الآب والابن، وطائفة يقول ثلاثة الآب والابن والروح القدس، وطائفة تقول لا هو واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. كيف تركب؟ قل لك كالشمس، لها كتلة ولها شعاع ولها حرارة. ونقول خيبكم الله، هذه أوصاف للشمس وليست ذوات مستقلة، أوصاف الشمس لها 100 وصف، يبقى في الكون 100 إله. بل للأسف الشديد حاولوا أن يصوروا المسيح بما لا يتخيل عقل بشري في كيفية ولادته. لما تقرأ الأناجيل تجد العجب العجاب، كيف فج النور من رحم مريم وكيف خرج. على العكس من ذلك اليهود صوروا المسيح ابن زنا، واتهموا مريم واتهموا المسيح بما لا ليق، وكلاهما بعث إليه المسيح، لكن إبليس لم يسكت. طائفة حملها على الإفراط وطائفة حملها على التفريط، لكن استقام على حال وسط في تنزيه الله بلا إفراط ولا تفريط، أمر لا يقدر عليه إلا من وعى دين الله وعاشه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين ينزه كلا الجانبين عما حل به من إفراط أو تفريط. ولذلك صور الله أهل الإيمان عند اليهود بهذا وعند النصارى بهذا. أهل اليهود أو اليهود لغلبة المادة عليهم، صور الله لهم المسلمين كأنهم شيئا روحيا فريدا لأنهم لا باع لهم في الروح. النصارى العكس، لأنهم نزهوا تنزيه بعيد كل البعد عن الواقع، فصور الله لهم أهل الإسلام بحال مادي يبهر عقولهم. كيف يجمع الله للمسلم بين روحه ومادته؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ترهم إيه؟ تصور الأول، قال ركعا سجدا، وهم بشر يصفون بهذا كأنهم ملائكة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. لأنهم مادين صور الله لهم المسلم بالحال الذي يتمنونه ولا يدركونه. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، أمر مد ملموس، أخرج شطأ، ودي أمور هم يتمنونها ولا يجدونها في دينهم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الوسطية التي دعا الإسلام إليه. كيف يجمع الله لنا الدنيا والدين جميعا؟ اليهود مالوا للدنيا والنصارى مالوا للآخرة، ولذلك تجد النصارى ترهبنوا وابتدعوا الرهبانية وكتبها الله عليهم فما استطاعوا الوفاء بها، كما قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون جلهم غلب الفسق عليهم. إذا نعي هذا المعنى، شيطان قد يحمل العبد على الإفراط والتفريط في العقيدة، في المعاملات، في الأخلاق كلها، وما من خلق كما قال علماؤنا إلا هو وسط بين متناقضين، كلاهما سوء، الإفراط سوء والتفريط سوء. ونقرب هذا بأمثلة من واقع حالنا، مثلا في مجال المال والزكاة والإنفاق، الشيطان لبس الأمر على بعض الناس فجعلهم يعتقدون، وللأسف منهم أهل الدين، منهم أهل الدين متدين ويصور إليه أن المال هو حياته كمتدين كمسلم، كيف يعيش بدونه؟ ففي سبيل هذا يحمله على جمع المال من كل فج وطريق أحل ذلك الطريق أو حرم، ويزعم أنه يستعين بهذا المال على طاعة الرحمن، بل صور على بعض الناس أن يستبيح أموال العباد ليستعين بها على طاعة رب العباد، يستحل. وهذا ما حدث مع اليهود، قال تعالى: والنصارى جميعا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني نحن شعب الله المختار واختارنا الله لدينه، فلكي نغلب بدينه أو ننتصر لدينه نأخذ أموال العباد نستحلها، ليس علينا في ذلك سبيل، لا إثم ولا ذنب. وللأسف الشديد بلي بعض المسلمين بهذا، فاستحلوا أموال المسلمين كالخوارج ومن سار على نهجهم حتى زماننا هذا، يستحل مال العامة ويزعم أنه يستعين بها على طاعة الله، فإن حدثته يقول: هذا رزق ساقه الله إليه. وأعرف طائفة منهم موجودة للآن للأسف الشديد في بعض البلدان الإسلامية، يستحلون أموال المسلمين ويزعمون أنهم وحدهم على الحق ومن عداهم على ضلاله، وما دام الناس على الكفر والضلالة فأموال الناس لهم غنيمة، يؤاكلك ويشاربك، يستحل مالك ولا يطعمك من ماله من شيء، ونسأل الله السلام. لكن هذا إبليس. وعلى العكس من ذلك طائفة أخرى حملهم على أن لا يبقوا من مالهم شيء، في النصارى الرهباء حملهم على أن لا يكسبون الدنيا شيء، ثم بعد هذا إذا جاعوا وطلبت بطونهم الطعام ذلوا لهذا وذاك من أجل أن يقتاتوا، ووافقهم على هذا بعض طوائف المسلمين للأسف الشديد كبعض المتصوف الذين بالغوا في تصوفهم حتى أنفقوا ما عندهم لله أملا في مرضاته، ثم جاعوا وجوعوا أبنائهم ثم مدوا أيديهم للعباد أو تحايلوا على العباد أو استغلوا حب العباد لهم ليطعموا من خلالهم. وبعضهم الآن يعيش في ديار المسلمين، أنفق ماله فخيل للناس أنه أحد الصالحين، فصار الكل يتقرب له بالمال. وأعرف واحد منهم أنفق حتى انتهى ماله، فإذا بالعباد يتعبدونه من دون الله، الكل يقرب له القرابين. فلما مات اعتبروها تركة، ورثها ولده، مات ولده فورثها ابن ابنتي، تركة لأنه لا ولد له، تركة. وابن ابنته هذا رجل متعلم وكان يعمل، ترك عمله ونصب نفسه شيخ. فلما سئل في هذا قال لأنها أربح وأكسب. وقس على هذا، قس على هذا، يخرج ماله ثم يتسول بين الناس. ما قال بهذا أحد، ما قال بهذا أحد، ولكنه إبليس. وللأسف الشديد أن هذا الأمر خال على بعض السذج من المسلمين، خال عليهم، بل أقول ما هو أشد، بلغ الأمر به أن حمل بعض الناس على الإفراط في حق الأنبياء، فأخذوا يعاملونهم معاملة الناس. يعني لما يحدث عن النبي يصوره أنه بشر لا يستحق كل هذا التقدير أو التعظيم أو الاحترام، أو لا يستحق أدنى احترام، بل لبس الأمر على بعض الأعراب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف هذا في القرآن رب العباد فقال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، كما فعل ما فرعون لما حقر نبي الله موسى، فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. موسى مهين ولا يكاد يبين في نظر فرعون، وموسى مان ده واحد من خمسة لا يدانيهم من البشر أحد، أولي العزم من الرسل. فرعون يصوره مهين ولا يكاد يبين. وقس على هذا، حتى أن الله تعالى عاتب الصحابة في أول أمرهم لما كانوا يعاملوا النبي بهذه المعاملة، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ففكرت إيه؟ فكرتوه بشرا مثلكم؟ للأسف الشديد بعض طوائف من المسلمين، ومنهم من يحيا بيننا الآن، صور النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بشر، أو بلغ من شدة تقديره وتقديسه لله ألا يجعل للنبي قداسة أو مكانة، فيحدثك يقول محمد قال، وكأن محمدا هذا صلى الله عليه وسلم كان يلعب معه في الطرقات. وهذا من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وحذر من هذا، نتيجتهم العذاب الأليم، أعد الله لهم عذابا مهينا. فلنفتل هذه المعاني ونتنبه. ومنهم من بالغ في حق الأنبياء حتى ألهوهم، فأله اليهود عزير وأله النصارى المسيح، بل لا أقول فعلوا هذا مع الأنبياء، مع حتى مع النص الصالحين. منهم من يختلق الأقاصيص والأقاويل على عباد لله صالحين كالعلماء وغيرهم، فيتهموهم بما لا يليق بهم، ويصورون العلماء بما لا تخل عقل بشر. بل للأسف الشديد الآن في حملات مسعورة تشنها وسائل الإعلام الغربية على علماء المسلمين، فدائما يصورون صورة العالم على أنه رجل يقول ما لا يفعل ويدعو الناس لما لا يعتقد ويظهر خلاف ما يبطن، وكأن العلماء أهل نفاق. ما صوروا قسيسا بهذه الصورة، لكن صوروا العلماء بهذه الصورة. يصور القسيس على أنه رؤوف رحيم، كتلة من الرحمة والشفقة والأخذ بيد الأيتام والمساكين، لكن العالم يصورونه على أنه شيطان رجيم. وعلى العكس من ذلك بعض المتمسلمين يصور العالم ربا من دون الرب، فيقدس بعض العلماء أو يؤلهوهم حتى عبدوهم وهم موتى. وهذا للأسف الشديد منتشر في كثير من بلدان المسلمين، وفعل هذا من قبل مع أهل البيت والصحابة. فالخوارج اتهموا علي بن أبي طالب، طعنوا في دينه وقالوا كيف يحكم أو يحتكم للرجال ولا يحتكم لدين الله؟ ازاي يحتكم للرجال وكأن الدين ليس فيه احتكاما للرجال؟ حتى رد عليهم ابن عباس، قال لهم رب العباد في قتل النعم قال ايه؟ يحكم به من؟ ذوى عدل منكم. يبقى رب العباد وكل الحكم لمين؟ للعباد، ولا هو اللي حكم؟ حكم بأن يحكم العباد في بعض الأمور التي أجاز الشرع حكم العباد فيه، لدرجة أخذ وتنطع حتى قال لهم ابن عباس ماذا تريدون؟ خبرونا. إذا كان الإسلام قد سكت عن شيء أنتم بدأتم الحديث فيه، أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه، أفلا يسعكم السكوت عنه؟ أفلا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أفضل منه. وعلى العكس من هذا من تشيع علي بن أبي طالب فصوروه إلى، بل لما أوقد النار وأراد إحراقه دخلوا في النار وقالوا لا يعذب بالنار إلا الرب ونار الرب نعيم، فكانوا يلقوا بأنفسهم في النار. إلى هذا الحد إبليس يلبس الأمور على الناس. ولا أقول طائفة، ده هذه طوائف، طوائف. قس على هذا في الصلاة، أناس فرطوا في الصلاة حتى لم تعد عندهم صلاة، يصلي وكأنه لم يصلي، يؤدي واجب ينقرها نقر الغراب. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم السرقة، أعظم السرقة وأشدها أن يسرق العبد صلاته. قالوا كيف يسرقها رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، يأكلها ينقرها نقر الغراب. بل وفي حديث آخر قال يرجع الرجل صلاة العصر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قام فنقرها نقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافقين. فمنهم من ضيع خشوعها بالكلية، ومنهم من ضيع أركانها فلا يتم ركوعها ولا سجودها، ومنهم من ضيعها بالكلية ضيع، ومنهم من ضيع وقتها. كل هذا ايه؟ استغل الشيطان فيه حال ضعف الإنسان وميله للكسل فكسله عن أداء ما فرض الله عليه. وقد قد يفتن بعض الناس بالنوافل، يعني تجده يضيع الفريضة وأمام الناس يتنفل الليل والنهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المصلي كمثل التاجر، لا يسلم له ربحة حتى يسلم له رأس مال. كيف يقال إنه ربح ورأس ماله قد خسره؟ هل هذا ربح؟ ها؟ ولا خسر؟ قال: كذلك المصلي لا يسلم له نفله حتى تسلم له فريضته. لا يسلم له نفل حتى تسلم له فريضته. لنعم، هذا جانب. الجانب الآخر على عكس من ذلك: من الناس من أطال الصلاة أكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة وهو المغفور له، فكيف يغفر لنا بمثل ما غفر، بمثل عمل النبي وقد غفر الله له؟ لابد أن نزيد عليه. بل بلغ ببعض الخارج أن صلاتهم كان الصحابة يحقنون صلاتهم، مع أن العاجز لو حج الآن في الزحام لهلك. وكأن الفرضية صارت للشيوخ لا على من ملك الزاد والراحلة. فضيعوا فرض الله تعالى. بل للأسف الشديد فوجئت بأحد سكان مكة ومن الأثرياء ما حج، ما حج، مع أنه لا يطلب منه غير هلالات، لكن نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. على العكس من هذا، من بالغوا في الحج، الحج فرض في العمر مرة وما زاد فهو نافل، تجد متخصصين يقترضون كل عام من أجل الحج، يقترضون. لو طلب منهم أن يأخذوا هذا المال ويدفعوه للفقراء لأبوا، حتى وإن قيل لهم يكتب لكم من الأجر ضعف أجر الحج لرفضوا. الشيطان لبس عليه إن يقال فلان حج 20 مرة ويعدوه تكلمه ولا كسكت، كيف تتكلم وأنا حججت 7 مرات 7 مرات؟ وكأن الصلاح يقاس بكثرة الحج، وكما قال أحد الشعراء: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهد. ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا إبليس لبس الأمور على الناس حتى إما فرطوا وإما أفرطوا. وقس على هذا في كل شؤون حياتنا. في الوضوء يأتي لواحد فاجعله يتوضأ وضوء المتعجل، لا يغسل عضوا يتم غسله، تجي يحط يد تحت الماء مجرد بلة. وبعض الناس رأيته هكذا يحط يده تحت الحنفية يمشيها كده، واعتبر نفسه طب يغسل وجهه لطشة ماء كده، لا يدري أين ذهب الماء أو ماذا أصاب من وجهه. لا يدع أو لا يصل الماء عقب رجله قط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رأى مثل هذا من الصحابة كان يسير فأسرع خطاه، وهو يشير عليهم ويقول: ويل للأعقاب من النار، ويل لعقب لا يصله الماء فيفسد على العبد وضوءه ويفسد عليه صلاته ويفسد عليه سائر عمله، لأن الصلاة إن فسدت فكيف يقام وزن لغيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، حتى نعي هذا المعنى. على العكس من هذا، من دخل الشيطان عليهم في جانب الإفراط فيتوسوس، يغسل العضو 70 مرة ويخيل إليه أنه نسي مقدار الثقب إبر. وهؤلاء للأسف الشديد داء منتشر حتى بين بعض الشباب الملتزم، والالتزام شديد، يبالغ في وضوء فيعيد الوضوء 10 مرات 20 مرة، بل يوهمه الشيطان أنه قبل وسوسته وهو مفرط وعنده عزيمة لا يفتر، قد يكون الماء شديد البرودة ومع ذلك يتوضا 10 مرات، هو عرف أن فيه قوة عزيمة فاستغلها، ولكن في الطريق المعاكس، يستغل القوة في الإضلال ويستغل الضعف في الإضلال. ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوقف في دبر العبد شعرة فيوهمه أنه أحدث، وما أحدث، لو حصل احتكاك بين فخذيه وأحس بنسمة هواء بينه أقولك بس أحداث توضى من تاني عيد الوضوء. بل وصل بوسوسته ببعض الناس أن يغسل موطن جلوسه من المرحاض كلما جلس، يقولك أصل فيه هنا نجاسة، ووصل ببعضهم أن يغسل دورة المياه كلما دخل خشية أن يكون أحد طرطر فأصاب دورة المياه ماء، فإذا دخل هو أصاب النعل نجاسة، وإذا أصابت النعل نجاسة قد تصل من النعل إلى ثيابه أو إلى جسمه ولا أدري. بعض الناس أفسد عليهم الخشوع بالتفريط فيه، المهم أن تؤدوا الصلاة، والبعض الآخر بالغ في خشوعه فيقول له أنت هذه ما خشعت فيها أعدها، فيجي يقول الله أكبر، لا ما خشعت فيها، مرة ثانية الله أكبر، ما خشعت فيها. الله أك 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 مش هذا تطلع كلها ما خشع فيها. وهذا الأمر لو فتحناه الآن لن ينتهي، لكن مدخل رهيب 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 من مداخل إبليس التي سحب بها كثيرا من العباد عن دين الله، وكلاهما كما قلت ضلالة، الإفراط ضلالة والتفريط ضلالة، والإسلام سلوك وسط بين نقيضين. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكل الأخلاق في الإسلام على هذا النمط وسط بين نقيضين. وأيضا من مكائد إبليس للأسف الشديد، سواء حال أن يحمل العباد على الإفراط أو التفريط، أنه قد يؤكد لهم بكل أنواع التوكيد أن ما هم فيه الخير، يعني المتوسوس هذا الشك في وضوئه يصور إليه أنه أشد العباد ورعا، والله الشيخ هذا الذي باع ماله لله وبدأ يمد يده يصور إليه إنه يا سلام إنه بلغ قمة الزهد، بل كتب هذا في بعض كتبه. ولذلك علماء سلفنا الصالح قالوا لا يؤخذ فقه من متصوف. تروح تسأله في مسألة فقهية تقول له ما نصاب الزكاة، يقول لك زكاة يا أخي أن العبد وماله لسيد، أنت ومالك لله، روح طلع كل مالك لله. طب بعدين يا سيد أطلع مالي وش حد؟ أنت ومالك لسيد، ده هذا تأخذ منه فقه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقس على هذا النمط. فالشيطان يحلف ويزخرف ويزين ويؤكد أن ما يدعو إليه من الضلالة هو الحق ولا حق في معده. ومنها هنا كان اللبس، كان اللبس. ولذلك رب العباد لما خطب اليهود قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا كثير في القرآن. بل وصل الأمر به لمرحلة أشد من هذا، مرحلة أن الإنسان يقترف المحرمات جهارا نهارا. فقد يفتن العبد بولده فيجعله يبالغ في اهتمامه بالولد حتى لا يدع طاعة الله وأوامر الله حرصا على ولده، خوفا على مستقبله، يأبى أن ينفق في سبيل الله خوفا على مستقبل ولده، يأبى أن يذهب للصلاة خوفا أن يصيب ولده مكروه. وقس على هذا كثير. على العكس من ذلك أناس حملهم على أن يقتل الرجل منهم ولده بيده خشية أن يشاركه في رزقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم شركاؤهم ليردوهم. من اللي زين؟ لم يقل كذلك زين، قال كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. من الذي زين؟ قال شركاؤهم ليردوهم. من شركاؤهم؟ إبليس وجنوده، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما افترون. ذرهم وما افترون أكثر من أن يقتل الرجل ولده بيده. صور هذا الأهل الجهلي في الوقت الذي البيزنطيين في أوروبا يقدسون النساء حتى صوروا المرأة ملاك لا يخطئ، فأطلقوا لها العنا، ده ملاك لا تمس، وإن زنت لا تمس، وإن بغت لا تمس، ملاك كيف تمس؟ فأطلقوا لها العنا. على عكس من ذلك العرب في الجاهلية في جزيرة العرب صوروا لهم، صور الشيطان لهم أن هؤلاء مصدر العار ومصدر الخزي، فكانت المولودة تولد فيدفنوها قبل أن ترتكب جرما ابنته ويدفنها بيده. تخيل لما يعبث الشيطان بابن آدم فاصل به إلى هذه المرحلة وهو يعتقد أنه على الحق. حتى صور المرأة أن خير شيء لها قبرها، حتى قال شاعرهم لكل أب لبنت ثلاثة أصهار، لكل أب لبنت على كل حال ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر، فزوج يراعيها وخدر يصونها، أي بيت يصونها، وقبر يواريها وخيرهم القبر. يعني القبر عندهم أفضل من الزواج وأفضل من وجودها في بيت أبوه. وخيرهم القبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يحلف ويؤكد. وهذا الأمر رب العباد ذكره في القرآن حين قص لنا حاله مع آدم. فانظر لو نظرنا للتعبير الذي ذكرناه في اللقاء الماضي كيف أغوى به آدم لوجدنا العجب كيف أكد كلامه. قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. لو دققنا في لغة الآية لرأينا كيفية تزيين الشيطان لمن يعي اللغة. لكن الجاهل يؤكد له بما يلائم جهاله. ده إبليس يمكر بكل إنسان على حسب حاله إذا عرف طبيعة الإنسان واستغلها. فقسمه مع آدم أكد كلامه بأعلى التوكيدات. أولا بالقسم، والقسم معروف في اللغة توكيد. لما تود أن تؤكد الكلام تقول والله. هو أقسم لهم بالله على صدق. قاسمهما وزاد التوكيد توكيد بحرف توكيد. إني إن حرف توكيد والياء يا المتكلم. وقاسمهما إني بل وزاد بتوكيد ثالث حين قال لمن الناصحين. إلا تقدير اللغة تقديرها اللغة يقول إني لكما من الناصحين. لا هو زيادة في التأكيد قل من الناصحين. كم توكيد في الآية؟ ثلاثة. إني لكما لمن الناصحين ثلاثة. وزيادة في الإمعان والضلالة قدم المعمول على العامل. لم يقل إني ناصح لكما إنما قال إني لكما. يعني هذه حاجة خاصة به أنت. بل وزيادة في الضلالة قال لمن الناصحين. فوصف نفسه بإيه؟ بالنصح. زعم أنه ناصح. والناصح لا يكذب لأنه لا حاجة له. بل وزيادة في الضلالة قال لمن الناصحين. مش أنا ناصح فقط لا، ده أنا واحد من الناصحين. يعني كل من عرف حالكم هذا نصحكم بهذا وأنا واحد من ضمن الناصحين. انظر مجرد تعبير واحد فقط كيف رأينا فيه وسائل الإضلال التي أضل بها إبليس آدم عليه السلام. إذن نعي إن كان هذا أسلوبه مع أبينا الذي علمه رب العباد الأسماء كلها وتحدى به ملائكته. آدم مش شخص عادل. أظن أن آدم كان جاهل أو عاجز أبدا. كان له من العلم ما ليس لنا، ومع هذا فعل فيه إبليس ما فعل. إبليس ما فعل. فكيف بالجهال منا؟ هل يعضل إبليس؟ مش مشكلة ده، مش قضية. يمين يمين بسيط. يعرف من أين تؤكل الكتف. فلان ده ديته كذا، هذا ديته امرأة، وهذا ديته مبلغ من المال. عمال يتحدث في الدين ويدعو للدين وطالب علم ودرس علم، بمجرد أن يفتح له باب من المال يدعو العلم وأهله. بل حتى على طلبة العلم أنفسهم لبس الأمور. طلبت العلم أنفسهم. فمنهم من غلب عليه حب العلم حتى لا يفكر في العمل، كل همه أن يقول حصلت من الحديث كذا، وحفظت من آي القرآن كذا، وقرأت من كتب التفسير كذا، وعرضت على العلماء من الكتب كذا. يا سلام. وتسأله كم آية مما قرأت بها عملت، كم حديثا مما حفظت به عملت. وآخرون لا يريدون العلم أصلا، لو دعيت لحلقة علم يجلس وكأن تحته الجمر، هذا إن وافقك وجاء معه، وإن جلس أخرج في المعلم المعايب حتى يبرر لنفسه ألا يتعلم العلم أبدا. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمثال هؤلاء فيقول تعوذوا من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. يعني مش حرم نفسه من العلم فقط، لا، ويود أن يحرم غيره بنشر عيوب العلماء، يصطد خطأ العالم وقد يكون مسيئا فيما نسب للعالم، وهذا للأسف كثير، حتى يجعل العلماء في حير. كيف يروح الناس؟ بعض الشباب يود من العالم أن يكون شديد، وآخرون يريدونه لين. إن احتد اتهمه اللينون، وإلا اتهمه المتشددون، وهكذا. وهذا حال طلبة العلم، بل قد يحرم نفسه من العلم بالكلية بزعم أنه لا يجد العالم المخلص الذي يكون على هواه. نسأل الله السلامة، وله مداخل مع طلبة العلم ليس هذا وقت تفصيلها، لكن له آفات، له آفات شتى. وتسألهم وطلبة علم وحريصين وعاكفين على الكتب، ويا سلام يفخرون في المجالس. بل الآن تجد الأمر صار داء عجيب، طلبة المدارس الآن يحفظون القرآن، يحفظونه للامتحان، فإن خرجوا منه ما بقي في صدورهم منه آية. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. هذا بتحصيل العلم، فكيف بالعمل به؟ ده جانب آخر فيه مزالق. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فيا إخواني، أردت أن أذكركم نفسي بهذا الجانب، لأنه حقيقة ما من عمل في حياتنا إلا وفيه هذا، ما من عمل، ما من سلوك، ما من خلق، التقوى تجدها سلوك بين نقيضين، الصدق سلوك بين نقيضين، الحلم سلوك بين نقيضين، جميع الأخلاق التي دعا الإسلام إليها وسط بين نقيضين. ولو أحببنا الآن أن نفصل الأمر لن يسعه درسنا الليلة، وهذا الأمر يتطلب منا تطلب شديد أن نسأل دائما وندقق في كل ما نأتي في أي باب من أبواب حياتنا، أي السلوكين لنا أنفع وديننا إليه دعاء. لابد أن نسأل وأن نستوثق من هذا، لابد أن نستوثق من هذا. يعني شخص أقرب لكم معنا يعتقد أنه حليم، فيبلغ من حلمه أن يحلم مش عن الجاهلين، عن الكافرين، يرضى بكفره. يقول لك يا سلام، احنا نحلم عن ابي جهل، ابو جهل يستحق الحلم، الجهل على ابي جهل جهال. تحلم عن مين؟ تحلم عنه ولا زال على كفره، أم أمرنا كما قال تعالى أشداء على الكفار؟ اللي ينفع معهم مدام كافر سنشتد عليه حتى يسلم، هذا ما أمرنا. على عكس من ذلك وهو حيل، هذا يسمى حيل، يسمى حيل، بل قد يحلم عن أهل المعاصي. يقول لك يا سلام لين الجانب، مع من؟ مع تارك الصلاة، نآكل ونشارب أملا في أن يصلي. لا، أمرنا بمقاطعته حتى نعلمه بجرم، ونفرق بين أمرين، بين أن ندعوه بلين وبين أن نشتد عليه حتى يلين لله رب العالمين. الدعوة بلين، لكن التعامل بشدة حتى يخضع لله رب العالمين. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يؤكله أو يجالسه هو شريكه في إثمه، كلاهما في الوزر سواء. وعلى العكس من ذلك، قد يشتد به غضبه فلا يحلم عن أحد وإن كان ولده. تجد غضوب على زوجته، غضوب على أولاده، غضوب، فإما ألا يكون له حلم على أحد، وإما أن يبالغ الحلم فيحلم عن كل أحد. الضحك، الابتسامة، قد يحجم الإنسان على الابتسامة حتى مع من يستحقها، وقد يبالغ في الابتسام فيبتسم لمن لا يستحق الابتسام. التبسم للمؤمن واجب، وإن كنت في غاية الضيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه انطلق. وفي الحديث قال: تبسمك في وجه أخيك صدق. ترك هذه الابتسامة إثم ومدخل من مداخل الشيطان. وعلى العكس من ذلك، لما تبتسم لمن اعتدى، يعني اليهود دكوا أرض المسلمين ونلقاهم نبتسم في وجوههم، فإما إفراط وإما تفريط في الابتسامة، في الكلمة، في اللين، في الحيل، في الصدق. يعني الصدق مثل آخر، قد يصدق العبد ويعتقد أن الصدق مكرمة في كل شيء، فيقع في الأسر فيسأله الأعداء: أين أماكن جنودكم؟ لك عيب، نكذب إزاي؟ إبليس يجيب أمر. ولا يزال المؤمن يكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. لا، أنا كذب؟ لا، ما وقع عدونا في المكان فلان، أنت شيخ المغفلين. نسأل الله السلام. أمرنا بالصدق، ولكن في مواطن لا بد من الوقوف عنه. تسألك الزوجة: إيش رأيك فيه؟ أنت بتحبني؟ لا لا، أكرهك. طب ليلتك سود؟ نسأل الله السلام. لا، تسألك حتى وإن كان قلبك منها يغلي غليان الماء من المرج: أنت بتحبني؟ يا سلام، أنا بحبك زي عيوني. طب ايش رأيك في دنتي؟ البدر في ليلة تمام، حتى وان كانت قرد. لابد ان نفصل هذه المعاني. فالصدق مكرمة وفي مواطن يكون تفريطا. وعلى العكس من ذلك، ان ندع الصدق بالكلية فنكذب في كل شيء. نكذب في كل شيء، ونسأل الله السلام. حتى الصدق، خلي بالك، لا خلق في الإسلام إلا وهو وسط بين نقيضين. وإن شاء الله هذا الموضوع، يعني بعد أن يعيننا المولى إن كان في العمر الواقع وقدر الله لنا اللقاء، سنفرد له كتاب لوحده. ده موضوع يحتاج لكتاب لوحده، لأن باب واسع رهيب. وللأسف الشديد فيه مزالق عجيبة لا يسلم منها إلا من رحم ربك وقليل من عبادي الشكور. قليل. وابن القيم رحمه الله يعني لما على هذا الموضوع يكاد يكون جمع فيه ما يقرب من نصف كتاب بأكمله، نصف كتاب في الحديث عن أن خلق الإسلام وسط بين خلقين في كتاب الروح. ونسأل الله تعالى العافية. إخواني، احنا سرحنا في الموضوع، سرحنا نسأل الله العافية. يظهر أن إبليس شغلنا حتى إيه لا نرجع لموضوعنا. اللهم قنا شره، استغفر الله العظيم. عموما هذه مكيدة من مكائدي، وله مكائد أخرى لنا عنها حديث إن شاء الله في جلسات أخرى، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن يعيننا على شياطيننا، وأن لا يجعل لها علينا سبيل. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم لا تجعل للشيطان على أحد منا سبيل، اللهم لا تجعل للشيطان على أحد منا سبيل. اللهم قنا شره، اللهم قنا كيده، اللهم قنا مكره. اللهم إنا نعوذ بك من نفخه ونفثه وهمزه. اللهم جنبنا وذرياتنا من كل شيطان رجيم. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.